إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وصل إلى المقام لتحقيق أمر مهم في شرح ما أخرجه مسلم وهو عند البخاري أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشياء، وفي رواية زاد فيها مسلم خصلة رابعة، قال: فيه خلق آدم، وفيه أنزل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يومهم. والعادة من خلال السفر والاستقراء، الإمام النووي يكثر النقل من الصادرية من إكمال المعجز، بل كان شيخنا الشيخ محمد الأنصاري رحمه الله يقول: حدث النووي شرحه في ألفاظ القاضي الرياض ويا ليته تحرر منه. ذلك أن شرح الإمام النووي كما ذكرت لكم أكثر من مرة هو أول شرح مشرقي لصحيح مسلم، فعناية المغاربة بالصحيح مسلم قليلة، وشروحهم سبقت شروح المشارق، فوقف النووي على شرح القاضي الرياض المغربي المالكي الإمام المعروف، ونقل عباراته وشددها وهزلها وغسلها، ولما كانت تأتي بعض المناسبات المسائل الفقهية يأتي على مذهب الشافعية. والنووي رحمه الله كتبت عنه دراسة عميقة لم تنشر بعد، نال صاحبها درجة العالمية للتراث في اختلاف اختياراته في كتبه. الإمام النووي أفضل اختياراته للسنة لا للمذهب ما ذكره في شرحه على صحيح مسلم، ومرت بنا عشرات المسائل خالف النووي فيها المعتمدة في مذهب الشافعية بناء على الدليل، وآخر المعتمد عند الشافعية في اختيارات الإمام النووي ما ذكره في كتابه التحقيق إذ مات وهو يكتب فيه، ووصل فيه إلى صلاة المسافر. عاش الإمام النووي بعد كتابه في شرح صحيح مسلم سنوات قليلة، وأظن في الجزء الرابع عشر سيمر بنا تأريخ تأليف كتابه في شرح صحيح مسلم. خلاصة، النووي لما ذكر كلام القاضي عياض رده ولم يقبله، ووقف بنا الوقت في الدرس الماضي إلى أن قرأنا كلام القاضي عياض، والآن هو يستدرك عليه من حديث من شرح حديث اشترك في إخراج تخريج الإمام الكبري مع مسلم كوحدتني معا، فنقل من شرح ابن العربي المالي المسمى عارض الأحولي شرح جامع الفهم، وقضى كلام ابن العربي، وبناء على ما ارتضاه وهو الذي رأيناه صوابا قلنا نستطيع أن نتبجح كما تبجح المتأخرون وأن نذكر نوعا جديدا من أنواع الحديث لم أرى أحدا ذكره في كتب المصطلح، كما أن السراج البلطيني أضاف نوعا سماه أسباب ورود الحديث وأخذه من أسباب نزول الآيات، فيمكن أن نأخذ نوعا سميناه المناسبات، هناك علم في علوم التفسير يسمى علم المناسبات، صلة الآية بالآية التي قبلها والآية التي بعدها، وهناك أشياء خفية يبدو للوهلة الأولى أنه لا صلة بل درج على هذا المفسرون، وإن وجد عيب في تفسير ابن كثير فهذا عيب. مقطع السورة لآيات معدودات ولم يذكر المناسبة بين هذه الآيات والآيات التي قبلها والآيات التي بعدها، فيضيع عن الوحدة الموضوعية التي تسمى اليوم في علم التفسير والمعنى المجمل للسورة. وتفطن لهذا على وجه البديع البقاعي وألف كتبا في هذا الباب، منها ضمن الدرر في تناسب الآية والسورة، ومنها مصاعب النظر في مقاصد الصور. مصاعب النظر يعطيك المعنى أن هذه الصورة موضوعها كذا، فكل الآيات من أولها إلى آخرها ينبغي أن تحكم على هذا الموضوع. وهذا يعيد سياق واختباق منهج مأموم في فهم الكلام. يعني كلام كثير لو أنك لم تفهمه من السياق ما تستطيع إلا أن يكون أمامك عدة احتمالات، وأحيانا الذم مثله مدحا أو العكس في كلام العرب في كلام الناس في خطابهم في خطاب بعضهم مع بعض. لو أنك تأملت ماذا يقول الناس ولقطت وجدت هذا شاسعا في كلام الناس، إلا أن الذي يكثر ويغطي على الفهم السياق السباق سياق الخلاص. الآن الكلام الذي وصلنا إليه من هذا الشرح قوله صلى الله عليه وسلم فيه خلق آدم، فيه أدخل الجنة، فيه أخرج من الجنة، أخرج من الجنة، فيه تقوم ساعة، هل هذه جمل مستأنفة لا صلة لها في الخيرية المذكورة في الجملة الأولى، أم أنها تفصيل وتفسير للخيرية المذكورة في الجملة الأولى؟ قاضي الرياض يقول هذه الجمل لا صلة لها بالخيرية، كيف يخرج من الجنة ويكون في خيرية؟ وأرجو أن تتأملوا معي، والأمر مهم أظنه مهما غاية، والدراسة فيه موكلة إلا من شذرات أحتاج واحد في الشاطبي ينشئ نظرية فيها، وأنا أرى أن النظرية تبدأ من هذا الحديث، وهي سنة الله في الكون وسنة الله في الشر، اجتماعهما وافتراقهما، والحكم المترتبة على ذلك، والفهم السديد لمراد الله جل في علا، هذا أمر يحتاج إلى راسخ في العلم حتى تحل كثير من الكلام. ونقيم ويتكلم عن أسرار الشريعة في كتاب الوديع إلى المقطعين ذكر هذا كثيرا، ورد موضوع القيام والتوسع فيه أو إنكاره إلى مثل الجبر والقدر. هذا شيء عجيب يحتاج يعني تتأمل طويلا. هذه بداية الخلق، وبداية الخلق أن الخيرية تكون في أشياء قد تبدو لك من نظرة عقلية محضة أن فيها شرا، ولكنها في الشرع هي ليست كذلك على التحقيق، وهذا من مواطن الوثاق والفراق. فهذا الآن الكلام الذي نقرأه، هل في إخراج آدم من الجنة خير في هذا اليوم؟ هل قيام الساعة فيه خيرية هذا اليوم؟ القاضي يرجع على الأمر البسطة ولم يكن خيرية البسطة، وقال هذا الشيء جبل مستأنفة لا يوافقنا أن نخوض أو أن نفكر أو أن نسمح بالبال أو يخطر في الخيال أن نستكشف هذا النوع نوع النسبة كلام. لكن التحرير الخلاف ذلك هذا يجمعنا أن نعني أقول هذا النوع لو درس دراسة مفردة وذكرت له أمثلة، أظن أن الأمثلة التي فيه تكثر عن أمثلة في كثير من أنواع المصطلح التي ذكرها العلماء ولا مشاهدة في المصطلح. والقول بأن علم الحديث علم المصطلح علم الفرق وانتهى وهذه العلوم والنحو علم الفرق هذا خطأ محض، علم النحو ما احترف ولم يحترف، والكلام طويل. قياس النحو واسع، قياس النحو كالقياس في الشرع. وما دام اللغات في العربية باقية وثابتة فلا تستقبل أن يفرع عليها، وفيها من السعة ما تحتمل الوسائل الحديثة وخصوصا المخترعات والابتكارات أن تحتويها، وتعرف قوة الأمة من ضعفها من خلال أثر اللغات فيها أو من خلال أثرها في اللغات الأخرى. والعربية وصلت إلى درجة من الضعف ما لم تصل إليه في أي يوم من الأيام، لأن العرب ضعاف وإلى والله المشتكى، وفصل هذا كثيرا وطويلا وحام حوله شديدا العلامة الشيخ فخر الدين الهلالي رحمه الله في كتابه الجديد الذي طبعه في حلقات كثيرة في مجلة دعوة العقد المغربية، ثم نشره في مجلدة المغرب سماه تقويم اللسانين، وذكر أثر اللغات في ضعف العربية، لأن الشيخ الهلالي الطيب الدين رحمه الله كان يتقن 10 لغات كتابة وتأليفا وحكاية، والتفسير الذي يذكر الآن عن مصحف الملك فهد مترجم للغة الإنجليزية الذي طبعت منه ملايين كثيرة هو بمترجم رحمه الله تعالى، وهو الذي زور جميع الترجمات الإنجليزية الخاطئة للقرآن الكريم حيث أنهم قلبوا المعاني وطول في هذا أيضا في سلسلة أخرى، وهذه كلها الحمد لله منا هواها كتابي مقالات الهلالي وأرجو الله عز وجل أن نشرها عليه. حبس كثرت في شيء يعني بعيد قليلا، نعود بنحذف أنفسنا بكلام النووي حتى نتوسع. نقرأ كلام النووي في تعقب القاضي عياض في تلمس الصلة التي قد تبدو في الوهلة الأولى خفية بين الخصال الأربعة المذكورة مع خيرية يوم الجمعة، وأنه خير يوم طلعت عليه الشمس. نسمع كلام الإعراب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقال الإمام النووي رحمه الله تعالى، وقال أبو بكر بن العربي في كتابه الأحوذي،
نحوذ هذا خطأ، صواب عارض الأحوذي،
في شرح الترمذي، الجميع من الفضائل.
إذن الجميع من الفضائل، الإخصال الأربعة، حتى خروج آدم من الجنة من فضائل، نعم، حتى خروج آدم من الجنة من فضائل هذا اليوم. نسمع الآن تفصيل.
قال: وخروج آدم من الجنة هو سبب وجود الذرية وهذا النسل العظيم، ووجود الرسل والأنبياء والصالحين والأولياء، ولم يخرج منها فردا، بل لقضاء أو طالب وما يعود إليها.
إذا قال كلام مفكر، كلام ثاني لسنة الله الشرعية والحمية، ومتى يجب السمعان وما يأذن به الشر، كلام مركز ذكر اتصالا عدة. قال خروج آدم من الجنة خير، خلص آدم خير، لكن خارج الجنة ثم يدخل إليها، دخول الجنة خير لكن للشر خروج، وهذا الذي فسره القاضي عياض، خروجه خير، نعم خروجه خير. طب لماذا لا يذكر أن خروجه من الجنة كان في يوم الجمعة؟ لأنه ما عظم الله في ذاك اليوم التعظيم الواجب، فنهي عن شيء ففعله فطرد، وهذا يسمى ما ذكرته لكم في مرات الكرات وسأبقى أذكره الشراح كذلك. فالنهي معصية، لكنها لما جاءت في وقت فاضل كانت عقبتها خروج من الجنة، فمن فعل معصية في وقت عظيم يطرد من الجنة. إذن النتيجة دلت على عظم المعصية في هذا اليوم، دلت على أن هذا اليوم عظيم عند الله عز وجل. ثم هل خرج آدم عليه السلام للإهانة أم خرج لمنصب الخلافة؟ بمعنى آخر، هل خرج إلالا أم خرج إكمالا لمهمة طلبه الله تعالى منه؟ لو لم يخرج ما كان في ذرية فيها أرواح وفيها حساب ننفق الله فيها من روحه، وتكون هذا البث لعباد الله عز وجل الصالحين، ويكون منهم الأنبياء والرسل، وهم خير من الملائكة من الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أولئك هم خير البريه، خير من الملائكة، خير من الملائكة. فهؤلاء الذين خلقهم الله تعالى كان سببه إخراج آدم من الجنة، كان سببه إخراج آدم من الجنة. لكن قدم في الحقيقة إصرار وكلمات وإفاضة وتطويلات تحتاج فترة بعد روح ضربنا أن نغطيها في كتابه من فهدر السعادة، فله كلام بديع يعثر حصره واستقصاءه. قال لما أهبطه سبحانه من الجنة وعرضه وذريته لأنواع المحن والبلاء أعطاهم أفضل مما منعهم، وهو عهده الذي عهده إليه وبنيه، وأخبر أنه من تمسك به منهم صار إلى رضوانه ودار كرامته. مؤمن في هذه الدنيا مليئة بالابتلاءات والشهوات، إذا تخطاها واستقام على أمر الله عاش في الجنة، عاش في الجنة. لكن إياك أن تظن أن جنة الدنيا هي الملذات والشهوات، جنة الدنيا في قلبك في صدرك، أن ترضى على ربك، وجنة الله عز وجل أن تعرفه وأن ينشرح صدرك بطاعته. لذا قالوا لمن خاف مقام ربه جنتان، قالوا جنة الدنيا وجنة الآخرة، ومن لم يدخل جنة الدنيا لم يدخل جنة الآخرة. وقالوا قال ابن القيم إن الأبرار لفي نعيم وإن التجار لفي جحيم، إن الأبرار لفي نعيم في الجنة. قال من قال إن الأبرار لفي نعيم في الجنة وإن التجار لفي جحيم في النار مخطئ، والصواب إن الأبرار لفي نعيم في الدنيا والبرزخ والجنة، وإن التجار لفي جحيم في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. هذه أسرار عظيمة لا يعرفها إلا من شرح صدره للوحي، وإلا من عرف أثر الطاعات والعبادات إلى القلب. فمن حصر الملذات والشهوات في الدنيا بالملذات والشهوات التي في الجنة فارق من انتبه لسنة الله في خلقه وكونه، التي للناس في الجنة هي خلافها للتي في الناس في الدنيا. الأطعمة هي سبب الهلاك، والجن أقوى أعمارا منا ويعمرون لأنهم لا يأكلون، لا يأكلون في أكلهم. قسم منهم على التحقيق أنه يشم شما، وهذا المعمر منهم، وما عداه الذي يموت مك موتته على ما حرره جر منهم العناد الأخفاق في منظومة الله. خلاص الخروج من الجنة فيه خير، اسمع ماذا يقول. قال وخروج آدم من الجنة هو سبب وجود الذرية. الذرية ايش سببها؟ ايش سبب الذرية؟ الوصف المرأة التي تخير، والمرأة التي لا تخير سيكون ذرية. الجنة ما فيها خير، صحيح؟ الجنة ما فيها خير. قال هذا تجدنا في مسألة قل من انتبه لها. قال إن الله كتب هذا على بنات حواء، صحيح حديث. هل يمكن أن تخوض الجنية وأن تحمل؟ شو ممكن؟ لأن النبي قال بنات حواء، لما قال بنات حواء خرج منه جنيات، فخرج أن تحمل جنية من إنسي يقين. والكلام طويل في هذا الباب أيضا، لكن خروج آدم ترتب عليه وجود الذرية. المرأة صارت لما نزلت صحت صحيح، لما صار صحيح صار مع الوطر صار دم الحيض يعقد ويتكون ولدا. ولذا قال الله مثال الشارع في توجيه كون خروج من الجنة من خيرية هذا اليوم، أن البشر كل البشر ما وجدوا إلا بعد أن يخرجوا من الجنة، وهؤلاء بسهم الله تعالى وأمرهم بطاعته وعبادته، ومنهم الرسل والأنبياء والأولياء الصالحين والعلماء. فهؤلاء كلهم وجودهم خير ترتب على خروج آدم من الجنة، ولم نخرج منها طردا، بل لقضاء أوتار ثم يعود إليه. خرج يقضي أوتاره ليقيم دين الله جل في علاه. وقلت لكم حب الحبيب الأول دائما القلب معلق في الموطن الأول، وموطن الأول الجنة والذي كلنا يحن إليها ويحبها. فحبب الله تعالى إلينا الجنة بأن أدخل أذانا وجعله فيها ثم أخرجه منها. طيب، هذا بيان فضيلة هذا اليوم في إخراج. طيب، قيام الساعة، هل قيام الساعة ولا تقوم الساعة إلا فيها فيها فضيلة الجمعة؟ نسمع.
قال رسول الله تعالى: وأن قيام الساعة سبب لتعجيل جزاء الأنبياء والصديقين والأولياء وغيرهم وإبطال كرامتهم وشرفهم.
هذا اليوم يوم القيامة هو المجمع الأعظم والمقام الأضخم، وفيه يظهر الله عز وجل بين الخلائق من هو أفضل وأكرم. يقع وصل العبد بجائزته حتى نرى المؤمنون الكافرين يرون عذابهم وتبكيتهم، هذا فيه شرف وخير. أن يرى المؤمن عذاب الكافر الذي ابتعد وغطى فطرته فحرم خير الدنيا والآخرة، هذا فيه خير. فوصل الناس لحسابهم كأن الساعة تقوم في هذا اليوم، فبلا شك هذا فيه خير عظيم. فإعطاء الرجل الفضائل التي وعد بها بعد إتمامه للعمل هذا اليوم الذي يعطى فيه الجائزة ويعطى فيه الخير، بلا شك هذا من النعيم المقيم. فكيف وقد زاد عليه أنهم يرون أعداءهم في الجحيم المقيم؟ نسأل الله جل في علاه الرحمة. طيب، بعد هذا البيان وصحة ما ذكرناه من المناسبات، أسأل سؤالا: هل الخيرية في يوم الجمعة إنما هي في الصلاة، صلاة الجمعة واجتماع المسلمين باستماع ذكر الله من الإيمان والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أم أن الخيرية عامة تشمل جميع الطاعات؟ النبي قال خيرية، هل الخيرية محصورة في الصلاة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا محصورة في كل شيء؟ ما يخفى عليكم حديث سلمان الذي مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يخص يوم الجمعة بصيام وأن تخص ليلتها بقيام. لا يمنع أن تصوم ولا يمنع أن تقوم، لكن الذي تمنع من ألا تقوم إلا هذا اليوم، وأن لا تصوم إلا هذا اليوم هذا ممنوع منه. طيب، إذا استثنينا خاصية خاصة هذه الليلة القيام، هل سائر الطاعات فيها من الخير أم أن الأمور الخيرية فقط على وردت على ما ورد فيه النص؟ مثلا انظر لترجم الشيخ الإسلام ابن تيمية، وأحيانا تراجع العلماء هي جند من جند الله كما كان يقول سفيان الثوري، وننزل الله عز وجل عند ذكرها الرحمات. شيخ الإسلام لما كان يخرج لصلاة الجمعة كان يتصدق قبل خروجه، وكان يقول حتى لو لم أجد إلا كثر خبز فأخذها من بيتي وأعطيها للفقراء قبل خروج الجمعة. هذا مما عظيم أن الله عز وجل أكرمك بأخر الجمعة. فبين يدي مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم شرع الله صدقه، فكان يقول الجمعة كذلك شعيرا من شعائر الإسلام. وهذا قائم على فهم، وهذا الفهم مسبوق به، فقد أخرج عبد الرزاق المصنف بإسناد صحيح محاورة جميلة غاية بين كعب بن الأحبار العارف بكتب الله وما فيها من أخبار، أعني التوراة خاصة، وبين أبي هريرة رضي الله تعالى. قال أبو هريرة: إن في يوم الجمعة لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله تعالى فيها خيرا إلا أتاه الله إياه. وهذا كلام أبو هريرة مر بنا، رفعه النبي صلى الله عليه وسلم، أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم، ومناظرته مع كعب كانت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال كعب: ألا أحدثك عن يوم الجمعة؟ إذا كان يوم الجمعة فزعت السماوات والأرض والبر والبحر والشجر والثرى والماء والخلائق كلها إلا ابن آدم والشيطان. قال: وتخف الملائكة أبواب المساجد فيكتبون من جاء الأول فالأول، فإذا خرج الإمام توظفهم، فمن جاء بعد ذلك جاء بحق الله وما كتب في صحائف الملك. هذه أخبار سابقة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حق على كل رجل حال يكتسب فيه كغسله من الجنازة. قال: ولم تطلع الشمس ولم تغرب على يوم أفضل من يوم الجمعة. ثم قال كعب: والصدقة فيه أفضل من الصدقة في سائر الأيام، والصدقة فيه أفضل من الصدقة في سائر الأيام. يعني يا من تريد تصدق تصدق، يا من تريد تزكي تزكي يوم الجمعة. إذا كان عثمان على المنبر كان يقول للناس: شهر صيامكم شهر زكاتكم. ورجعنا التداخل بين الطاعة وبين الزمن. فصدقة يوم الجمعة ولا سيما بين يدي الصلاة، وهذا شيء من التعظيم، من تعظيم الدرس أن تتصدق قبل الدرس، هذا المعنى الشرعي يأذن به. بين يدي الطاعة كما تتصدق الصدقة، الشرع ما وضع لها وقت، ما منعك منها، منعك من فساد، من امتنان لا أخلي، لكن ما منعك من أصل العبادة وأصل الطاعة ووقت لها وقتا. فهذه أمور ينبغي تتسع لها الصدور. فالذي يقرأ تراث وسير العلماء وسير السلف يجد له يجد عنده مستندا لمثل هذه الطاعة. إذن الأفضلية ليست فقط ليوم، ليست فقط الصلاة، وإنما الأفضلية لسائر الطاعات ما لم تصادم هذه الطاعة نصا، كما ثبت من المسلم في الاختصار في يوم الجمعة للصيام وليلة هذه. الإمام النووي تابع عن غيره ففيه باب، والآن يعطيك أفضلية يوم الجمعة مسألة فقهية علق فيها الأفضلية على الطلاق. ومثل يتدرب فيه العبد ليقوي ملكته الجسدية. نسمع المثل الذي ختم به فتح الباب وندقق في الفهم حتى نحسن أن نضبط وأن نفهم على فقهائنا وعلمائنا تشريعاتهم وتدقيقاتهم، نفهم مرادهم. نسمع إيش يقول الإمام النووي.
قال رحمه الله تعالى: وفي هذا الحديث فضيلة يوم الجمعة ورزيته على سائر الأيام. وفي دليل لمسألة غريبة حسنة، وهي لو قال لزوجته: أنت طالق في أفضل الأيام.
طيب، رجل قال لزوجته: أنت طالق في أفضل الأيام، متى تطلق؟ أو قال لها: أنت طالق في أفضل الليالي، متى تطلق؟ اسمع الآن وانظر لتصريحات الفقهاء وتفريعاتهم، حتى المفتي لما يفتي يفهم كلام السائل فهما حسنا ويحسن التفريع. الفقه ملكة أسأل الله مرضى إياكم ملكات العلوم. نسمع تصريحات وتفريعات الإمام النووي. قال: فيه وجهان لأصحابي، هو يتكلم عن يواجه المسألة يا أصحابنا، من يريد يا أصحابنا؟ شافعي أصحاب الوجوه الشافعي، وهم ما قبل المئر، ما قبل 42 أصحاب الوجوه أئمة الشافعية الذين توفوا ما قبل 400 الهجرة، أولا سمونا في اصطلاح الشافعية الأصحاب. ولما قال فيها وجهان، شو يعني فيها وجهان؟ ايش وجهان؟ يعني الشافعي ما له الكلام، الإمام محمد بن إدريس ما له الكلام، وإنما خرجوا على كلامه. وعلماءنا اللي قبل خمس قبل 400 قبل ذي القرن الخامس قبل 400 بحثوا المسألة واختلفوا فيها على وجه، وما ظهروا بنقل عن الإمام. إذا رأت كثيرا لازم نفهم، نفهم كل كلمة نقرأها، طيب نسمع الوجه. قال رحمه
الله تعالى: وفيها وجهان لأصحابنا، أصحهما تطلق يوم عرفة، والثاني يوم الجمعة بهذا الحديث.
قوله أصحهما، الأصح في قابل صحيح، ولو قال صحيحهما فالقول الثاني الذي يقابله ضعيف، فقوله أصحهما يعني دل هذا على أن القول الثاني صحيح وليس بمعيوب. لو قال وصحيحهما لكان القول الثاني ضعيف، فلما يقال أصحهما والثاني التفت للثاني ولا تهجره ودقق فيه لعلنا نرجح، لعلنا نرجعه. لما يقال أصحهما يعني يكون الثاني ماله، يكون الثاني قول الثاني صحيحا، أما لما يقال وصحيحهما يكون قول الثاني يكون ضعيفا. هو الآن يقول أصحهما. هذه فائدة القراءة في الدرس السابق، يعني تفهم كل شيء، تنزل كل شيء منزلته. طيب يقول إيه؟ يقول وفيها وجهان لأصحابنا أصحهما تطلق. بس ماذا تطلق؟ يوم عرفة، تطلق يوم عرفة. يوم عرفة أفضل يوم، قلنا في أيام سنة، ويوم الجمعة أفضل يوم أيام الأسبوع. وصاحبنا المطلق إيش قال؟ دقق الآن، صاحبنا المطلق من الآن نبحث مسألة قد تقع إلا نادرا، وقد يقول أخي شو فائدة المسألة؟ نقول فائدة تحصل الملكة، تفهم كلام العلماء تحصل الملكة. وانتبه عليه، الذين ينبذون العلماء بأنهم يتكلمون في الخيض والنفاس والمسائل النقلية ولا يتكلمون في قضايا الأمة الكبيرة مبذلون ولا مخطئون، ذلك أن الواجب على العالم حتى يصل مرتبته بأن يتكلم في مسائل الأمة أن يتعلم هذه المسائل وأن يكون ملكة منها، وفي هذه الملكة يتكلم في المسائل الكبار التي تخص الأمة. وأما الكلام في المسائل الكبار التي تخص الأمة دون الملكة التي يتعلمها من مسائل الطلاق والحيض والنفاس كلام دخيل على الشرع ليس له به صلة. طيب هذه مسألة مهمة جدا، بنتكلم في المسائل الأمة الكبار بعلماء الكبار اللي تخصروا الملكة من المسائل المنقولة، أولا من المسائل النصية، فإن الشرح النصية من المسائل التي ذكرها علماؤنا وبحثوها، فحينئذ يستطيع من خلال الملكة هذه أن يتكلم في المسائل التي وقعت ولم تبحث من قبل. أما غير جاهل حفي دائما يتكلم بالعقل ولا يعرف النقل ولا يعرف طرق العلماء ومعارض الأشياء، يتسنق أعلى السلم ويتكلم في قضايا الأمة الكبار المآل ما فهم. وهذا هو سبب الخطأ الدائم للأسف الكبير المنشور للإسلام في القضايا السياسية الكبار التي أخطأ فيها الناس منذ أن فتحنا أعيننا على الدنيا مئات المرات في الإسلام، ولا مقوم ولا مقوم ولا من كائن، حتى أن هذا الساق وصل إليه إلى دعوتنا المباركة، وتكلم بعض كبرائنا في مساء الكبار بالإعلام وما تاب أحد. وهذا جرم فوق جرم فوق جرم فوق جرم، وجرمهم باق لمن اتبعهم غيرهم. حدثني بعض في الحضور وهو اخونا حزم الجواري رحمه الله، يقول لما نزل بعض اخواننا على انتخابات البقعه كان يقول الشيخ يقول انتخبوا احسن موجود ورحت الموجود، قال الشيخ يقول انتخبوا. قال لماذا يعني لماذا التخريج والامام موجود؟ يعني نحن نحتاج لتخريج والامام موجود، فما تبعت لو ما تخرج على قولي. قال فتغنى فتعجب. فقال الشيخ هذا التخريج خطا مفاد البلاد، واخبره ان عليه وزره ووزر من اتبعه من السلفيين. هذا النقل وذاك التخريج، والنقل مقدم على التخريج عند اهل العلم. وعد العلم طيب ما عدا رايزا والاستطراد نعود لصاحبين نسال ما هو السؤال، ما هي المساله الغريبه الحسن؟ قوله غريبة لأنه وقوعها نادر، قوله غريبة لأنه وقوعها نادر، وقوله حسنة لأنها تعطي المفتي فطنة تجعله يتفطن تجعله يربط بين النصوص. ملك قال لزوجته، وهذه مذكورة في الشافعية في ترجمة فضل حسين، قال لزوجته إن أخطرت على بارد انتصارك ونصرت على حار انتصارك ونصرت على جامد انتصارك ونصرت على سائل انتصارك، ثم أراد أن يرجعها فسبع العلماء فجاءه القاضي حسين قال ابحث لي عن مخرج، ابحث لي عن مخرج كيف بدي أوكل وزوجته لا تطلب. فقال له وهذا ذكرني بكلمة حسن، قال له القاضي حسين قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أدبر النهار منها هنا وأقبل الليل منها هنا فقد أفطر الصائم، فكل ما شئت فأنت قد أفطرت بالإدبار والإقبال. هذا صنع الفقهاء. ولذا قال قتادة الفقه رخصة تؤخذ من ثقة، الفقه رخصة تؤخذ من ثقة، يجب على الفقيه يكون قلبه واسع ويجب مخرج لأن تكون المسألة حلالا لا حراما ما استطاع لذلك سبيلا. والفرق في بعض الأحاديث بين الحلال والحرام شعارات، ففرق بين من يتكلم بملكة وبين من ينقل وهو لم يحصل هذه الملكة. طيب نعود للمثل بعد أيضا، قال لو قال لزوجته أنت طالق في أفضل فرق، قال في أفضل الأيام ولم يقل في أفضل أيام السنة، لو لم يقل في أفضل أيام الأسبوع، رجل قال لزوجته أنت خالق في أفضل الأيام بالألف واللام التي للإستغراق أفضل أيام الإطلاق، أنا أسمع الجواب لك.
قال رحمه الله تعالى وهذا إذا لم يكن له نية، فمن أراد أفضل أيام السنة فيتعين يوم عرفة، وإن أراد أفضل أيام الأسبوع فيتعين الجمعة.
طيب إيش الجواب؟ أسمع منكم. أفضل. متى تطلب؟ يوم عرفة أو يوم جمعة؟ من أجمل وأروع المسائل الفقهية تفريق. لذا أبو حنيفة رحمه الله لما كان يجلس مع تلاميذه خطل كذا يكتب بكذا قال كذا غلط، قال من كذا غلط ومقارن غلط. ثم يبدأ بالتنويه. أولا جواب الإمام النووي دقيق، الإمام النووي هو شيخ المذهب، شيخ الشافعي، شيخ المذهب الشافعي النووي الراهب، اتفقا على قول هو المذهب. النووي يقول أفضل إذا قال أيام على الإطلاق لم أعرف إلا إذا نوى، إذا وضع في باله يعني أسبوع أفضل أيام الأسبوع، هنا تقول أفضل أيام ماذا تريد؟ قال أيام الأسبوع. إذا نوى الأيام الأسبوع نقول له زوجتك تطلق يوم جمعة، وإذا قال زوجتي أنا أريد أيام السنة نقول له تطلق يوم عرفة، وإذا قال ما بدري إذا قال ما بدري يوم عرفة، إذا قال ما بدري يوم عرفة. لأن الأصل استصحاب النساء، يعني فرد شك طلق ولا ما طلق، صار مطلق ولا ما طلق. جاء رجل لبعض العلماء فقال له طلق، ما دمت شاك طلق وقال أخرج من الخلاف. فجاءوا لعالم فقال عالم التحالف كحال من جاءه رجل وقال شككت على بولي على ثوبي بول ولا ما عليه بول، فقال لك هذا المسلم قال لك طلق، قال بول على لي ورسله، الأصل ما عليه بول، الأصل زوجته فارقة، الأصل زوجته غير خالقة أصلا، الأصل زوجته غير خالقة. فبعض الناس بضمن الوضع يطلق زوجته، الإبنان المقيم لما تعرض للطلاق الثلاث والمحلل المتصف الطويل في إعلام المقطعين برهم بأدلة عجيبة عظيمة، وعليها الآن مدارس النووي التفريعات القادمة، بيّن أن الورع والتقوى إن شككنا أن نستصحب الزواج، الورع والتقوى إذا شك الرجل أن نستصحب أنها زوجة، حتى قضية حقوق الأولاد وقضية يعني الأمور تترتب عليها أشياء كثيرة. طيب إذن جوابه على المسألة هكذا بهذا التفصيل، وأدخل فيه نيته، لأن الألفاظ طوال المعاني والعبرة بالمعاني، والمعاني تظهر من خلال نية القائل. نسمع كتلة في الكلام.
قال رحمه الله تعالى: ولو قال أفضل ليلة تعين الليلة
بالقدر. طيب فقال أفضل أنت صالح، قال زوج صالح أفضل في أفضل الليالي على الإطلاق. تعين شوف الآن الفقه، انظر الآن للملكة التفريع بعدها. قال ليس القدر، قبل القدر متى؟ عشر أواخر، متنقلة في العشر؟ لواخر، متنقلة في عشر أواخر، يعني محتملة سنة القدر 21، محتملة 23، محتملة 25، محتملة 27، محتملة 29. احفظ معي هذا، احفظ معي رقم 2، إذا وقع شككم في الطلاق وعدمه الأصل إلقاء طلاق، احفظ الأصل الثاني. وهذا التفريق، كل التفريق لا من نسمع التفريق. نعم. الأصل إلقاء الزواج، إذا وقع شككم الأصل إلقاء الزواج وإلغاء الطلاق. الأصل إلقاء الزواج، إن قلت خلاف هذا فهذا زلل لسان. نسمع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولو قال أفضل ليلة كعلية ليلة القدر، وهي عند أصحابنا والجمهور منحصرة في العشر الأواخر من شهر رمضان، فإن كان هذا القول قبل مضي أول ليلة من العشر طرقت في أول جزء من الليلة الأخيرة من الشهر.
يا سلام، إذا كان قبل ليلة 21 أو قبل العشر الأواخر متى يبدأ الصلاة؟ لما نتلقن أنها دخلت في القدر، متى تكون؟ في أول جزء من ليلة الأخيرة، وما قال ما قال ليلة فردية من العشر، وقال عشر الله، وبناء عليه أجر. قال إذا قال قبل ليلة 21، طب لو واحد قال لزوجته أنت طالق في أفضل الليالي وقال بعد ليلة 21 أو ليلة 22 أو 23 قال هذه الكلمة. اسمع الآن، اسمع وترضى وترحم على النظام.
قال رحمه الله تعالى: وإن كان بعد مضي ليلة من العشر أو أكثر لم تطلق إلا في أول جزء من مثل تلك الليلة في السنة الثانية.
يا سلام، لم تطلق، متى تطلق؟ السنة القادمة مثل الليلة، مثل الليلة التي قال فيها. ليش؟ لأن تكون كل الاحتمالات في مثل الليلة في السنة القادمة قد وقعت، واستصحبنا صحة النكاح إلى أول جزء من الوقت في السنة القادمة، لو كانت ما بعد حصلت، إذا كانت ما قبل حققت في مثل هذا الوقت في السنة القادمة تطلق. هذا فقه، هذا تصريح يدرب الطالب أن يحسن التنويه، يحسن كيف يعلق الأحكام وكيف ينتهي. إذا هو صدق وضر لما قال حسن، فرق صحيح غريب لكنه حسن، حسن مفيد أنك تحسن التنويه. نعم.
قال رحمه الله: وعلى قول من يقول هي متنقلة لا تسمح إلا في أول جزء من الليلة الأخيرة من الشهر، والله أعلم.
وعلى قول من يقول هي متنقلة، لا تطلق إلا في أول جزء من الليلة الأخيرة في المشهر. وقل كذلك إذا مضى، وقل كذلك إذا مضى في السنة التي بعدها، والله تعالى أعلم. طبعا هذا رد على الموسوسين في الطلاق خاصة. بعض الناس موسوس، نسأل الله الرحمة والعافية، إذا قال طارق قل أقول طارق، إذا نادى على صاحبه فقال يا طارق قال أنا أظن منك الله، لعلي قل طارق طارق إلى طارق، هذه الوسوسة لا تكون إلا بسبب الجهل، نسأل الله جل في علاه العفو والعافية. كم باقي؟ أربع دقائق. طيب نكتفي بهذا، لنبدأ بباب جديد في درسنا القادم، واستفيد من هذه الأربع دقائق بإيضاح مسألة مهمة تحتاج لتنويه أيضا وتفريغ في اجتماع الجمعة مع الجلوس. يذكرون، وقد سألني بعض الأحبة، أن غدا في وقت صلاة الجمعة يوجد خصوص الشخص، ماذا نصنع؟ خطباء الجمعة ماذا يصنعون؟ أولا المثل تحتاج إلى مقدمة، خصوص الخصوص. منهم من قال أن الفرق بين الخصوص والخصوص أن الخصوص إنما يكون في القمر والخصوص تكون في الشمس، وهذا ليس صحيح. فالصحيح أن الشمس والقمر مقابل كل منهما خصوص وخصوص، فإن كان الشمس والقمر قد أظلمت بكلية ولم يرى منها شيء يقال حس، وإن بقي منه شيء يقال كف. فالخصوص والخصوص يكون في شمس القمر. ثانيا الخصوص والخصوص نوع من أنواع صلاة الآيات، فكل آية ليس للعبد فيها قدرة وقعت فالواجب عليهم أن يهزأوا إلى صلاة الجماعة. وانتبه علي، ما قلت تهزأوا إلى دون الله، قلت تهزأوا إلى صلاة الجماعة. وقد ثبت في مصنف عبد الرزاق وغيره أن أنسا مع مجموعة من التابعين لما وقعت الزلزلة في البصرة صلوا صلاة الكسوف. قد يقول قائل التعاليم الرسمية اليوم في الدول زلازل ما نأتي لأماكن تحتها الكسوف، فقلنا لا يلزم أن نأتي للمسجد، ونحن في الساحات العامة نصلي صلاة الجماعة. فالعبرة بالصلاة وليست العبرة بالمسجد. ثالثا لما تتزاحم الطاعات يقدم أقواها، فإذا وقع التصادم التام بين الكسوف والكسوف في الجمعة فالجمعة مقدمة، ويؤكد ذلك ما رواه النسائي في مسألة أخطأ فيها بعض أهل العلم وعلى رأس الإمام الشوكاني، غفلوا على رواية في اجتماع الجمعة مع العيد. ففي رواية ابن الزبير عند النسائي أن ابن الزبير خطب ثم نزل فصلى لما اجتمعت الجمعة مع العيد، فابن الزبير والصحابة صلوا صلاة الجمعة في أول وقتها. طيب سيأتينا ما يدل على أن الجمعة وقتها أوسع من وقت الظهر من حيثية أول الوقت، وصلى ما قبل الزواج فخطب ثم نزل فصلى. فلما اجتمعت الجمعة مع العيد قدمت الصحابة صلاة الجمعة على صلاة العيد وأغنتهم عن صلاة العيد. ولذا لما قيل ابن عباس انه لم يصلي الا العصر، اي لم يصلي الظهر، قال لقد اصال السنه. ومراده بالاصال السنه انه قد اسقط الظهر باداء صلاه الجمعه لا باداء صلاه العيد. يعني بعض المفسرين كامثال الشوكاني، وكان يقول بهذا شيخنا رحمه الله ايضا، ان من صلى العيد ليس به الظهر، هذا الشيخ هذا فيه نقل عن رواية عند النسائي. والعجيب أن شيخنا رحمه الله ذكرها في سنن النسائي أيضا، ذكر هذه الرواية في سنن النسائي أنه خطب ثم نزل فصلى، فصلاته كانت صلاة جمعة ولم تكن صلاة عيد. حتى نقول للناس صليتم العيد فلا تصلوا الظهر وصلوا العصر، هذا الكلام ناقص لله ليس صحيح. فإذا استطعنا أن نجمع بين الصلاتين حتى وقت صلاة الجمعة وقت يسميه الفقهاء وقت ضيق، والعبادة الضيقة ما لا تستسغ لغيرها من جنسها. فلصار في استغراق في وقت الخشوع والخشوج في هذا الوقت تكفينا صلاة الجمعة وهي الأقوى في الشرع والمشغول لا يشغل. وأما إذا استطعنا أن نصلي قبلها ثم تأتي وقت الجمعة فنصلي الجمعة فنجمع، وفي الشرع الجمع مقدم على الترجيح. الأمر المهم الذي ينبغي أن نذكره أنه لا يكفي أن نعلن عن صلوات الآيات ونعلن عن الآيات قبل وقوعها. طبعا هذا بحثا ممتعا طويلا فضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في كتابه البيان للصلوات المكتسبة. الأمر الآخر أننا نصلي بالرؤية التي نراها بأعيننا، وفي بلادنا في هذا اليوم والظاهر كذلك فيما يذكرون في غد أن السماء ليست مصفية ليست طافية، فإذا غطى الغيم الشمس ولم نرى شيئا نستصحب إيش؟ نستصحب الشمس الآن في كسوف ولا في كسوف؟ ما في كسوف. إذا ما رأينا فضيح ولا يجوز أن نصلي على الثبات. والغالب على الظن أننا لن نرى، الغالب على الظن من خلال كما يقولون أحوال الصف والشمس والسماء فيها غيم ولا نرى الشمس، فحين يبدا نصلي. فان راينا الكسوف فتكفينا صلاه الجمعه، الا ان فرق في الجمعه فاننا نؤدي الصلاه ثم بعد ذلك نجمع بين طاعتين وعبادتين. والله تعالى اعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اخو يسال هل هنالك دليل على ان ادم عصى يوم الجمعه؟ في روايه ابي داود وفيه يوم الجمعه أهل الله أنا. وأمر الله تعالى آدم أن يهبط بعد أن أكل من الشجر، القرآن رب الحديث متى أهبط آدم من الجنة؟ لما عمل معصية مباشرة، لما أكل الشجرة ظهرت العورات والسوءات وتغير الحال فأهبط أهبط من الجنة. فمباشرة الإهباط كان على إثر معصية مباشرة، فكان في ذاك اليوم لو بقي آدم في الجنة ولم يخرج منها لم يكن له ذرية ظهر معه لم يبقى منه ذرية. اربط هذا بالحديث كتب الحر لابناء سواء والمرأة في الجنة لا تحير. طب المرأة لو رجل اشتهى ولدا في الجنة، ورد في بعض الآثار أن الحامل والوضع يكون في ساعة، وهذا يكفى من باب الأمنية والشهوة لا من باب سنة الله في الخلق، تحقيقا لعموم قول الله تعالى ولهم فيها ما تشتهيه لا أنفس وتلقب عليهم. أما حامل سنة الله في الحامل فهذا غير في الظاهر ذلك. هل أهل المغرب يقدمون صحيح مسلم البخاري؟ نعم، سبب دقة مسلم ممتاز على مسلم في أشياء وصواب التفصيل على القاعدة التي نتعلمها من علمائنا أن غالب التفصيل فيه تفصيل، غالب التفصيل فيه تفصيل، لكن بالجملة من حيث الصحة شاء البخاري أصح من مسلم، ولذا الأحاديث التي انتقلت على مسلم أكثر عددا من الأحاديث التي انتقلت على البخاري والله تعالى. أعجبني استشكال ينبئ عن ملكة. إذا أصبحنا يا طالب العلم يعني يجول في صدر الأشياء ثم تراها على ألسنة الفقهاء في كتبهم احمد الله احمد الله واعلم انك بدات ترتقي بالاستثمار وبديت يعني يكون لك ان شاء الله تعالى قبول وجود وياكل القرار لكن احمد الله، لان هذا الامر ويسبق هذا اذا بديت تستشكل. اخ يقول اذا قال الذي اشترط الطلاق خير يوم وقال لك انه شيء الا يقال له ان زوجته تطلق الاجتماع عرف بيوم الجمعه؟ يقال هذا نادر، اجتماع ليس الأصل، والنادر لا حكم له، والنادر لا حكم له، المعلق الأمر على شيء نادر، النادر لا حكم له. الجد لا يأكلون، حديث من يأكلون العظام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام العظام الروض. طيب نسألكم، نقول الجد لا يأكلون، نقول كذا، شو قلت؟ صنف من الجن يقال كتلة يقال إن صنفا من الجن لا يأكلون ولا يشربون. وذكر هذا الترافي في نفاءة الوصول شرح المصحوب، وذكر إشعارا وأن الجن كان يخبر بذلك من هواتفهم، وهذه أصداق تفكى لا يعقد القلب عليها. الجن الظاهر يعني أنهم يعمرون، وتعمير الجن قصص وحكايات كثيرة وردت عندما قبلنا ووردت ألسنة بعض علماء السلفين. واعلم علمنا الله وإياك حتى وبيحت وتجد بعض المسندات لبعض المسائل في الجن أني في خدمة لتراث ابن القيمي، وجدت ردودة له في الأحكام الفقهية التي تخص الجن، ولم أجدها مفردة وإنما وجدتها في منظومة طويلة جدا ضمنها تلميذه أحمد بن العناد الأصفهاني، منظومة عن الجن أخذ أنقاط المقدمة وبعض ردود الشيخ فيها، ولم نضع لها علما. ما استطعت حدث الردودة فحققت المنظومة على ثلاثة خطية وشرحتها شرحا بديعا طويلا مجللا مفصلا خاصا في أحكام الجن، فكان للأكل والشرب والزواج ولا سيما الزواج كان له نصيب كبير، والذي كنت معقدا قلبي عليه وما زلت طار الله لي ولكم ثبات على الحق ولا أراه إلا حقا وصوابا، أن نكاح الجن من الإنسية ونكاح الإنسي من الجنية لا يمكن أن يتصور، التمتع حاصل، أما النكاح وحتى يعني في مجلس كنا في بحلة مع شيخنا رحمه الله الألباني سئل عن المسألة وتكلم، ثم في اليوم التالي يتصل بي ويقرأ علي كلاما من كلام الإمام الألوزي في تفسيره لسورة النمل. يقول الألوزي كيف يكون حمل من جنية وطاهنة؟ هي غيب بس الحمل من ظاهر، يعني بس الورود من ظاهر، وبدأ يتكلم بكلام طويل، يعني مفاده أن هذا أمر لا يمكن أن يكون، فلا الشرع يأذن به ولا سنة الله في الخلق تأذن به. وفهمت من قول بنات حواء أن الجنيات ليست من بنات حواء، وبالتالي نقول يا طريق التكاثرهم غير طريق التكاثر، ما مش ممكن يكون هنالك يعني مقاصد شرعية في تحقيق الأسرة بين الإنس والجن، ولا سنة الله في كونه تأذن بها. أعمار الجن هل المعمرون أخبار كما قلت تذكر لا يعني لا تكون من المعتقد ولا تتذبذب ولا تتذبذب، الله تعالى أعلم. جاءني السؤال مرة أخرى تكلمنا عليه في الدرس الماضي، إن فصلتم في الرد إلا الأولى وهي إلا في الانقطاع محرم من البكير ولم تفصلوا في الصلاة، قلنا فصلنا في الصلاة في جوابنا السؤال الدرس الماضي، فصلنا في هذا أكتفي على القدر، وأجيب إن شاء الله على الأسئلة المتبقية في درس الفجر في مسجد الرحمة، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد.